الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى قوله: ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها مجتمعتين بين الخف والركبة لتمتنع من الاضطراب. نعم؟ لا، بس ما فيها شيء. لتمتنع من الاضطراب أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى، فهو أما أن تكون جالسة باركة، يعني إذا جلست يقول بركة، ولذي كلمة مبروك، مبروك يعني الجمل المبروك. يعني في التهاني أحيانا صير تسامح يقولون ألف مبروك، ألف مبروك يعني ألف جمل. ولا هي التعبير الصحيح مبارك عليك. نعم، إما أن تكون الإبل مبروكة بمعنى تكون جالسة فتنحر وتقيل حتى لا تقوم، أو تكون واقفة فتنحر بهذه الكيفية، تطعن في الجانب الأيمن وهي واقفة فيسيل الدم إلى أن تبرك. إذا بركت عندئذ يحز. يقول: وتفاصيل كيفية نحر الإبل مذكورة في كتاب الصيد والذباحة، ومسألة النحر هي مختصة بالإبل، وغير الإبل يصير ذبح. جيد. يقول: ويستحب كذا لتمتنع من الاضطراب أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، تعقل بمعنى تربط حيث أنه يكون هناك خيط أو حبل يربط بين اليد اليسرى مع رجلها. يعني بعد ما تقدر تتحرك، حتى لو تحرك ما راح تتحرك يمين يسار بمسافات يعني طويلة مثلا أو شيء من هذا القبيل. نعم، نعم، هذه أربعة، هذه المقدمة باليسار، هذا بحيث أن تكون متقاربة. أنا لو نعم، فإذا أرادت أن تتحرك ما تقدر تتحرك. أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة، من الخف بأن تثنى، ويوقفها على اليمنى. يعني هي ما توقف على ثلاث يعني. وكلاهما مرويون، وكلاهما مرويون. في الوسائل باب 35 باب 35 من أبواب الذبح. باب استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها. الحديث الأول عن الشيخ الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، سند معتبر، في قول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: ذلك حين تصف للنحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة، ووجوب جنوبها إذا وقعت. إذا وجبت جنوبها يعني إذا وقعت على الأرض. الرواية الثانية عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: كيف تنحر البدنة؟ فقال: تنحر وهي قائمة من قبل اليمين، يعني من جهة يمينها. رواية ثالثة عن أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني، ثم يطعنها في لبتها أو في لبتها، ثم يخرج السكين بيده، فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده، بمعنى إذا سقطت على الأرض قطع هذا. نعم. ومرت علينا سابقا رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وآله عندما أحرم قارنا ب100 من الإبل، تذكرون هذه الرواية؟ فقسمها بينها وبين أمير المؤمنين عليه السلام، ولأنه أحرم قال له: بما أحرمت؟ قال: أحرمت إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه قسما من ما عنده، أعطاه قسما من ما عنده، ف إلى أن صار وقت النحر هو بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، كان ينحرها بيده. الآن في أي باب؟ في الباب الخامس كأنه. عموما يقول: وطعنها من الجانب الأيمن بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعنها في موضع النحر، اللي هو في تعبير الرواية لبه أو لبه، هذا يصير أعلى الصدر، يعني الناقة في رقبتها، أسفل رقبتها وأعلى الصدر، هنا توجد نقطة محددة، هذه يعرفها أهل الخبرة، فقط يضع السكين ويحركها، يقطع بعض الأوتار هناك وتبدأ تشخب من الدماء، فإنه له موضع النحر يعني متحد بمعنى واحد، متحد بمعنى واحد، هي هذه النقطة المحددة، ولذا لو طعنها على اليمين أو طعنها على اليسار الأمر واحد، الأمر سيان. ولذا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله كان على يمينه وعلى يساره فيطعن. جيد. نعم. فإنه متحد والدعاء عنده بالمأثور. قرأنا الآن نموذج من الدعاء. ولو عجز عن السمين، ذكر سابقا بأن الهادي لا بد أن يكون سمينا، سمينا سليما، صحيح، غير مهزولا. قال لو عجز عن السمين فالأقرب الإجزاء، فالأقرب إجزاء المهزول، فالأقرب إجزاء المهزول. طبعا يقابل هذا أنه لا ينتقل إلى الصيام، لأنه مطلوب منه السمين، فإذا لم يحصل، لم يجد السمين، خلاص ينتقل فرضه. جيد. ولذا قال المصنف هنا فالأقرب التنزل إلى الفرد الأدوان من الهادي، وهو الفرد المهزول. جيد. يقول ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء، طبعا السمين لا ننسى بمعنى شنو، من كان ما كان على كليتيه ذا شحما. ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول، وكذا الناقص لو عجز عن التام. للأمر بالإتيان بالمستطاع في رواية نبوية في عوالي اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم، فأتوا منه بما استطعتم. وغيرها من الروايات التي تفيد أن الميسور لا يسقط بالمعسور، اللي هي قاعدة الميسور. قاعدة الميسور، تفضلوا، تفضلوا، عليكم السلام ورحمة الله. قاعدة الميسور. فالمصنف هنا في الواقع أجرى قاعدة الميسور، حيث أنه لا يمكن الإتيان بالفرد الأعلى، جيد، وإن كان واجبا لا يمكن الإتيان به، فإنه لا يصار إلى الفرد الأدوان. طبعا بعض الفقهاء لم يقبل إجراء قاعدة الميسور على إطلاقها كالسيد الخوي، لكن قال بأنه في باب نحتاج إلى أن نبحث عن دليل خاص بها. جيد. أما لا، من قبل قاعدة الميسور في كل موضع، إذا قبل قاعدة الميسور في كل موضع بعد ما يحتاج أن نبحث عن كل باب هل يمكن الاستفادة من بعض الروايات الأخرى التي تسمح بإجراء قاعدة الميسور. على كل حال، فيما نحن فيه توجد عندنا روايات أخرى، يعني حتى على المباني التي لا تقبل إجراء قاعدة الميسور في كل موضع، توجد عندنا بعض الروايات التي تفشير وتفيد إلى إمكان إجراء قاعدة الميسور. جيد. يعني مثلا في الباب 13 من أبواب الذبح، الحديث السابع عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: اشتري فحلا سمينا للمتعة، فإن، يعني الحج المتعة، فإن لم تجد فموجه، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، يعني يتنزل وياه، فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجه، فإن لم تجد فما استيسر من الهادي، فما استيسر من الهادي. يقول هي هذه الرواية هي: فإن لم تجد فما استيسر من الهادي، التي ذكرها المصنف أو الشارح في المتن. يقول الأمر بالإتيان بالمستطاع المقتضي امتثاله للإجزاء. إذا أجرينا قاعدة الميسور واعتمدنا هذا الفرد الأدوان، خلاص يعتبر العمل مجزيا. جيد. المقتضي امتثاله للإجزاء ولحسنة معاوية ابن عمار، طبعا حسنة لوجود إبراهيم ابن هاشم في سندها، وهو لم يرد فيه توثيق خاص. جيد، فهي عند المصنف حسنة، عند غير المصنف لا، معتبرة وصحيحة. ولحسنة معاوية بن عمار على رأي المصنف الشارح وعلى غيره صحيحة معاوية بن عمار. إن لم تجد فما تيسر لك. وقيل هذا في قبال ما ذكره المصنف من أجزاء المهزول والتنزل من الفرد الواجب إلى الفرد الأدون، قيل ينتقل إلى الصوم. لماذا ينتقل إلى الصوم؟ قال لأن المأمور به هو الكامل، فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم. والقائل هو المحقق الكركي في جامع المقاصد. ولو وجد الثمن دونه، فلوس موجودة لكن قاعد يدور الرجال عن هدي يشتريه، عز الهادي فلم يحصل على هديا لكي يشتريه، ماذا يصنع؟ ولو عجز عن ولو وجد الثمن دونه دون الهادي مطلقا، يقول لا وجدت لا هدي كامل سمين ولا حتى هدي أعرج هزيل أعرج، ما حصلت حتى هذا المقدار مطلقا، مطلقا يعني بلا فرق بين السمين وغيره، الكامل والناقص، المهزول وغيره، ولو وجد الثمن دونه مطلقا خلفه، خلف الثمن عند من يشتريه ويهديه يعني يذبحه هديا، ويهديه عنه من الثقات إن لم يقم بمكة، إن لم يقم، لأنه أحيانا قد يكون الحاج يقيم في مكة. جيد، نقول له أنت تتولى المسألة إلى متى؟ قال طول ذي الحجة. تذكرون كان في خلاف سابقا في أن أشهر الحاج 2 شهر و10 أيام أو 3 أشهر، هذا واحدة من الثمار اللي راح تترتب على المسألة. يقيم إن لم يقم بمكة، شوف طول ذي الحجة، طول ذي الحجة، فإن تعذر فيه يعني في ذي الحجة، يعني إلى أن انتهى ذي الحجة ولم يجد أيضا ما يمكن أن يضحي به الآن هو أو من استعان به بلا فرق، فإن تعذر فمن القابل فيه، يعني في أشهر الحاج بالخصوص في شهر ذي الحجة. نعم، في الرواية في الباب 44 من أبواب الذبح، الحديث الأول معتبر أيضا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو إبراهيم بن هاشم عن حمار بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، فلوس عنده بس ما محصل ماشي يشتريها، قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عن، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. محرم ليه؟ ليس محرم من أشهر الحج على اللولة، ولذا تنتهي المدة عنده. ونفس الشيء الرواية الثانية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام، إنه لو ما يقدر ينتقل يعني إلى فرض الآخر، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه. ثمن النسك يقصد بشنو النسك هنا؟
ثمن الشاة
الهدي، نعم أحسنتم، ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة. فقلت فإنه يدفعه إلى من يذبح عنه، فلم يصب ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل، ولو أخره إلى قابل. فالذبح لابد أن يكون في أشهر الحج ولو كان متأخرا، فإن من تعذر فيه فمن القابل فيه في ذي الحجة. طبعا إذا كان سيذبحه شخص آخر غير الحاج، والحاج سيخرج عن مكة، واضح بأنه يسقط قهرا الأكل، وإن كنا قلنا سابقا أنه يجب عليه الأكل على رأي المصنف، جيد، ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما. ثلثين الوجهين شنو كانوا؟ الصدقة والهدية، إهداء إلى مؤمن. يبقى شنو؟ يبقى الأكل، ولا يأكل، فله أن يصرف هذا من ثلث الأكل في أحد هذين الوجهين. يقول فيصرف الثلثين في وجههما ويتخير في الثلث الآخر بين الأمرين، مو يسوي له فرض جديد، بين أحد هذين الأمرين، إما الصدقة وإما الإهداء إلى مؤمن، ويتخير في الثلث الأخير بين الأمرين. يقول ومع احتمال قيام النائب مقامه فيه، أن النائب كما أنه نائب عنه في الذبح أيضا يكون نائبا عنه في الأكل، يقول هذا محتمل، لكن هذا الحكم يحتاج إلى روايات خاصة، ويحتاج إلى لا أقل الاستناد على أقوال الفقهاء، حتى نقول والله الفقهاء عندهم روايات ولم تصل إلينا، جيد، يقول ولم يتعرضوا لهذا الحكم الفقهاء. الورع يعني لوين؟ هذا اللي هو اللي يكتبون الفقه عن ظهر قلب، يقول ما تكلموا الفقهاء، هاي فرع جديد ما تكلموا فيه الفقهاء. وبعض من يتجرأ، ولا فقه له في أبسط أمور الفقه، يجوا يتكلم هنا وهناك ويفتي وينظر في الدين وكأنه قد حفظ الدين كله وفهمه وحفظ رواياته. ها علماءنا هؤلاء، هذا علماءنا كيف يتورعون في الفتية، أنهم يعرفون خطر الفتية وخطر الحديث في شأن الدين بلا علم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، والخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله، حتى النبي لا يتكلم إلا بما عنده من الله عز وجل، هذا الذي يعرف الدين وما يرجع إلى الدين. ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عن الثمن، هذا بعد أكثر، إذا مرة ما عنده الثمن لكن ما عنده هدي يشتري فيخلف، الآن حتى الثقة ما حصله، موجودين أناس لكن لم يجد من يثق به منهم أو من بينهم. ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عجز عن الثمن، فلوس ما في خلصت، في محله، في محل الهادي، ولو بالاستدانة على ما في بلده حيث أنه يستدين من أحدهم فيدفعه إليه مما عنده في البلد، جيد، والاكتساب اللائق بحاله، أحيانا لا ويكتسب الآن يشتغل يقول له ادفعوا لي قيمة الهادي وأنا بشتغل إياكم في القافلة مثلا أو شيء من هذا القبيل، أحمل متاعكم وما إلى ذلك، بس شرط أن يكون هذا الاكتساب لائقا بحاله، والاكتساب اللائق بحاله، وبيع ما على المستثنيات في الدين مثل الدار التي يسكنها وأمثال هذا. ولو عجز عن الثمن، هذا إذا كان ما عنده قدرة على أن يستدين، ما عنده قدرة على الاكتساب اللائق بحاله، ما عنده شيء يبيعه، يقول له هذا عاجز عن الثمن، فعندئذ ينتقل إلى الصوم، صام بدله 10 أيام، 3 أيام في الحاج متوالية، إلا ما استثني، برجع لها، صام في الحج 3 متوالية بعد التلبس بالإحرام، لقوله تعالى في سورة الحج آية 196: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هنا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. شوف بعد، قال متى موضوع الصيام؟ بعد التلبس بالحج. متى قلنا يتلبس بالحج؟ في اليوم الثامن، صحيح؟ في اليوم الثامن، هذا آخر مدة وأفضل مدة يتلبس فيها الإحرام بالحج، مو آخر مدة، آخر مدة هي المدة التي يتمكن من بعد الإحرام فيها أن يكون متواجدا في عرفات، واضح؟ لكن المدة المستحبة هي يوم الثامن، لكن ممكن أنه يحرم قبل هذا اليوم. نعم، ذكرنا سابقا للضعفاء ومن يخرج سابقا إلى عرفات، جيد، فله أن يحرم حتى في أول ذي الحجة. فلو أحرم من أول ذي الحجة وهو يعلم بأنه لا يجد الهادي، شو يقول له؟ يقول له صوم 3 أيام، تعرف أن أنت ما راح تحصل الهادي، جيد، صوم 3 أيام والباقي بعد ما ترجع إلى أهلك حقيقة أو حكما كما سيأتي، واضح؟ ولذا يقول إلا ما استثني. إذن 3 أيام قال ولو من أول ذي الحجة، واضح أو لا؟ إذن 3 أيام متوالية. خب إذا أحرم من أول ذي الحجة، واضح، ما عنده مشكلة، أول وثاني وثالث ذي الحجة بيصوم 3 أيام وبعدين يفطر، يبقى إلى أن يأتي ببقية المناسك. لكن عندنا مشكلة ذكرت في كتاب الصوم، وهي أن يوم العيد سواء كان يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى لا يجوز صومه، من المواضع التي يحرم فيها الصوم وهو صوم يوم العيد. تذكرون ذكرنا هناك أن الأحكام 5 فيما يرجع إلى الصوم، فيوم العيد يحرم صومه. إذا كان يحرم صوم يوم العيد، إذا أحرم يوم الثامن أو بدأ بالصيام في يوم الثامن، يعني أحرم يوم السادس مثلا، عفوا أحرم نعم يوم الثامن صباحا فجرا مثلا وصام مرة واحدة، زين صار 8 9 هذه يومين، والعاشر لا يجوز له أن يصوم، يقول هذا يستثنى. ليش؟ لأنه تلبس بالإحرام متأخرا فصام 2، وبعد ما صام 2 اليوم الثالث قطعه عبارة عن شنو؟ العيد، أو قطعته أيام التشريق 11 و12 و13، تمام؟ قطعته أيام التشريق، وبالتالي هذا أو هذا يكون مستثنى. فهنا لو فرق بعد الانتهاء من أيام التشريق صام اليوم الثالث له ذلك، لما ورد في بعض الأخبار. فإذا إلا مست إذا الصيام 3 أيام لابد أن تكون متوالية، ويستثنى من هذا التوالي هاتان الصورتان، بأن يقطع بالعيد أو الأيام الثلاثة. شلون يعني؟ النتيجة هو آخر الإحرام، لم يحرم ولو أنه كان عالما بأنه سيكون قادرا على الهدي، تمام؟ متى عرف؟ يوم السابع ظهران قالوا لبعة خلاص ما تقدر تحصل هدي، الآن سرقت أمواله، ومر على أنه لا يستطيع أن يتكسب ولا يقترض ولا يبيع شيئا. متى عرف هالحكي؟ يوم السابع، قهرا راح يتلبس بالإحرام، بعد ما يتلبس بالإحرام نقول له يلا صوم، واضح له؟ يقول بعد التلبس بالإحرام، بعد التلبس بالحج، ويستحب السابع، إيه هو علم، بس علم ما عنده فلوس، سرقت أمواله وحاول يتدين ما تدين، ما عنده فلوس. نعم هو هذا، هو في النتيجة علم أو لا علم. إذا علم نقول له يجب عليك الصيام بمجرد أن تتلبس بالإحرام. ها ما يشترط انه ينتظر الى انه بعدين، ولا انه ينتظر الى بعدين يوم العاشر يقول ها ما عندي هدي، يقول تعال صوم امس اول، امس اول اللي قبلها، ما يصير. واضح له؟ فيجب من لا ها من بعد من بعد يوم العاشر. ده هي الوارده هكذا انه يصوم قبل اليوم. شوف الباب الثاني والخمسين من أبواب الذبح. في من صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر. سألته الرواية الثالثة في الباب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي قال يصوم 3 أيام قبل يوم التروية. يصوم 3 أيام قبل يوم التروية. قال فإن فاته صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة، ولكن يصوم 3 أيام متتابعات بعد أيام التشريق. الآن لعذر لم يصوم ولو لجهل بالحكم، ولا تبقى 7 تخلص من 3 في السفر و7 إذا رجعتهم، بس موقعها وين؟ قبل. لذا قال بعد التلبس بالحج ولو من أول ذي الحجة، ويستحب 7 وتاليه، 7، 8، 9 و10 يفطر وجوبا طبعا لأنه يوم العيد، وآخر وقت هذه الأيام الثلاثة آخر ذي الحجة. إذا هاي الحكم حين الحكم الكام؟ الحكم الثالث هذا. آخر وقتها آخر ذي الحجة، و7 إذا رجع إلى أهله حقيقة أو حكما. حقيقة رجع إلى أهله، شال حاله ورجع إلى أهله، جيد. حكما لا، ما رجع إلى أهله بل بقي في مكة، أو انتقل من مكة إلى موضع آخر قبل أن يرجع إلى أهله. قل تعال أنت مسير رجوعك إلى أهلك كم يوم؟ فرضا يومين حتى يصل إلى أهله. نقول خلاص ما دام بقيت بعد الحج بيومين الآن يجب عليك الصيام. ليش؟ يقول ما رجعت إلى أهلي. يقول صحيح ما رجعت إلى أهلك، لكن المدة كافية لأن تكون قد رجعت إلى أهلك، فأنت قد رجعت إلى أهلك حكما وليس حقيقة. لذا يبين الشارح الرجوع الحكمي كيف يكون، فقال كمن لم يرجع فينتظر مدة لو ذهب مد فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة، أو مضي شهر. ويفهم من تقييد 3 بالموالاة دون 7 عدم اعتبارها فيها. يعني المصنف قيد صام 3 أيام في الحج متوالية، لكن لما جاء إلى الحج قال 7 إذا رجع إلى أهله. يقول هذا يفهم منها بأن التوالي شرط في 3 وليس شرطا في 7. دون 7 دون 7 عدم اعتبارها فيها، عدم اعتبار الموالاة في 7، وهو أجود القولين. وقد تقدم أين؟ في كتاب الصوم في المسألة 8 على نسخة صفحة 416 في كتاب الصوم في قوله في المسألة السادسة عشر، عفوا المسألة الثامنة، في قوله يجب تتابع الصوم إلا أربعة: النذر المطلق الذي لم يقيد بالتتابع وما في معناه، وقضاء الواجب يعني الصوم الواجب مطلقا، وجزاء الصيد له كفارة الصيد، والسبعة بدل الهادي. سبعة بدل الهادي. واضح إن شاء الله؟ حصلتونا له؟ جيد. يقول: ويتخير مولى المملوك المأذون له في الحج بين الإهداء عنه وبين أمره بالصوم، سيد معه عبده فأذن له في الحج. زين، العبد عندنا خلاف في أنه هل يملك العبد أو لا يملك. المصنف الشارح يرى بأن العبد لا يملك، لأن العبد وما يملك لسيده، هاي كلمة ما يملك فيها تسامح، العبد وما يكون له يكون لسيده. فلو جيت قاعد مثلا ودخل إليك عبد وعطيت العبد دينار، جيب العبد مشقوق، يروح وينه؟ إلى المولى في الواقع. ليش؟ لأن العبد لا يملك، الذي يملك حقيقة هو المولى. جيد. يقول المصنف هنا: لو أذن لعبده أن يحج. زين، العبد مأذون بالحج، زين تعال إلى وقت الهادي. وقت الهادي المفترض العبد يدفع شنو؟ يكون مالكا إلى الهادي فيهديه. يقول لا، يكون المسألة من جهة المولى، المولى يتبرع عن عبده بالهادي وله أن يأمره بالصيام. يقول: ما راح أتبرع عنك بالهادي، زين أنا عبدك وخليتني أحاج. يقول: لا، خب أنت في النتيجة لا تملك شيئا، ولأنك لا تملك شيئا يعني صار مثل هذا الذي تقدم، لا يجد مالا إلى الحج، عفوا لا يجد مالا إلى الهادي، فينتقل فرضه إلى الصيام. واضح؟ يقول: ويتخير مولى المملوك المأذون له في الحج بين الإهداء عنه، ويعني الإهداء عنه أن يتبرع المولى، وبين أمره بالصوم. ليش يأمره بالصوم فلا يهدي عنه؟ قال: لأن هذا العبد عاجز عنه، ففرضه الصوم. والمرتكز في المسألة أن العبد لا يملك، لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ، كما يجزئ عن غيره لو تبرع عليه متبرع. صح، حال أي واحد يتبرع عنه بالهادي ما عندنا مشكلة. والنص ورد بهذا التخيير، وهو دليل على أن العبد لا يملك، أنه لا يملك. شنو النص؟ الباب الثاني من أبواب الذبح، الحديث الأول والثاني. الحديث الأول صحيح جميل: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه. وفرض أول شيء شنو؟ أول شيء فرض أنه عاجز، والذي قال خلي يصوم، لكن لك أن تتبرع عنه فتذبح، إن شئت فاذبح عنه. الرواية الثانية في الباب صحيح: سعد بن أبي خلف سألت الحسن عليه السلام، قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال: إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصوم. يقول: وهو دليل، هذا النحو من التخيير دليل على أنه لا يملك شيئا، وإلا اتجه وجوب الهدي مع قدرته عليه. لو كان العبد قادرا لكان وجوب الهدي متجها، والحجر عليه غير مانع كالسفيه. هنا جواب عن إشكال مقدر. حاصل هذا الإشكال أنه لو قلنا بأن العبد يملك، فإنه مع ذلك لا يجب عليه الهادي. ليش؟ لأنه محجور عليه لمكان الحجر، محجور عليه، جيد؟ والمحجور عليه لا يستطيع أن يتصرف بأي مال من أمواله بلا إذنه، هاي تصرف مالي، واضح ولا؟ فينبغي أن يكون العبد لمكان الحجر عاجز أيضا، حتى لو قلنا بأن العبد يملك. فأجاب المصنف بأن الحاجر لا يعني سقوط الهادي، فليس كل حجر مانع من الهادي. فهذا المحجور عليه العابر، جيد، على القول بأنه يملك يكون كالسفيه. السفيه اللي يروح حج وهو سفيه، والنتيجة هذا نسك، صحيح، نسك نسك، ويجب فيجب على كل حاج قد أهل بالحج بالتمتع، تمام، فيجب عليه الإتيان بهذا الحاج. سفيه، محجور، مجنون، صغير، صحيح، الهدي يكون واجبا، ولا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد يأتي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنتم كذلك.